من العظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بلي، فعلا بعد ما انتهينا من مسألة التعبد والتوصل والأقوال في حقيقة الوجوب التعبدي والتوصلي والوجوه التي دعيت للقول بالاستحالة، يمكن لنا أن نلخص النظريات التي تقدمت معنا إلى نظريتين. آخر هم شيء بيصير هم هذا مكسر الشيء. يمكن لنا أن نلخص النظريات التي تقدمت معنا ماذا إلى نظريتين. النظرية الأولى تقول إن حقيقة الفرق بين حقيقة الأمر التعبدي، حقيقة الأمر التعبدي على القول الأول عبارة عن أمر أخذ في متعلقه قصد امتثال الأمر. هذا هو الأمر التعبدي، هو عبارة عن أمر أخذ في تعلقه ماذا؟ قصد امتثال الأمر، بخلاف التوصل فإنه لم يؤخذ في متعلقه قصد امتثال الأمر. فالفرق بين التعبد والتوصل شو يصير؟ أحسنت. بين التعبد والتوصل هو فرق ماذا؟ بين وجود قيد وعدم وجود القيد. إذا كان في قيد في المتعلق اسمه قصد امتثال الأمر بيكون وجوب تعبد واجب تعبدي، إذا لم يكن قيد قصد امتثال الأمر في المتعلق بنسميه واجب ماذا؟ واجب توصلي. الفرق الثاني بينهما هو على المبنى الآخر الذي يقول بأنه في كل من التعبد والتوصل الأمر تعلق بماذا؟ الأمر تعلق بذات الواجب. ها؟
التعبد الأول
والتوصل
الثاني.
إيه لا بس في التعبد والتوصل كرمالك يعني، بس أنه في كل من الأمر التعبد والتوصل الأمر تعلق وين؟ بذات الواجب. إذا تعلق الأمر بذات الواجب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التعبد ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا مع القصد، بخلاف ماذا؟ التوصل فإنه ماذا؟ ناشئ من ملاك لا يستوفى مطلقا.
القديم شايفنا
خلص منه، ما هني بيحطون كلهم مع بعض فكرون أنه شو جمع واربح. بالي فكر كل ما جمعت أكثر كل ما كان الإعلام أحسن، يعني الوضع أحسن بيكون الإعلام. طيب هذا هو الفرق بين الواجب التعبدي والواجب ماذا؟ والواجب التوصلي على القولين. ما ثمرة هذا النزاع؟ ثمرة هذا النزاع تظهر بلحاظ الأصل اللفظي وبلحاظ الأصل العملي. بلحاظ الأصل اللفظي، إذا شككت أنت في أن إذا علمت أن هذا الواجب الصلاة تعبدي أو توصلي فبها ونعمت. إذا علمت بأن رد التحية واجب توصلي أو إطلاق اللحية، شوف ولا في ناس تطلق لحاها ليس من باب القربة إلى الله، من باب شو؟ من باب بالي أنه هذا شيء حلو. بالي أن هذا شيء حلو، يعني بالنتيجة اللحية شيء حلو. من قال اللحية شيء قبيح كما يدعون لنا كانوا سابقا؟ طلع اللحية شيء حلو آخر شيء. على كل شيء إيه كلهم. فإذا إذا قل أحسن من سهل هذه كمان أنا. فإذا قلنا بأنه الواجب التعبدي إطلاق اللحية واجب توصلي ليس واجبا ماذا؟ تعبديا. لكن عندنا بعض الواجبات نشك أنها تعبدية أو توصلية، ماذا أفعل؟ ما هو الأصل؟ ما هو القاعدة في المقام؟ بناء على المبنى الأول ماذا أقول؟ أقول بالإطلاق اللفظي، أقول لو أراد القيد لقاله لم يقله فهو لا لقاله فلم يقله ماذا فهو لا يريده. فالإطلاق اللفظي ماذا يثبت؟ إطلاق اللفظ يثبت أصالة شو؟ أصالة التوصلية. فالأصل في الواجبات التوصلية، لأن كل ما ورد أشك في وجود قيد وعدم وجود قيد، فالأصل عدم القيد، فأقول لم يقله إثباتا فهو لا يريده ثبوتا. هو لم يقله إثباتا، لم يقل زكي بقصد امتثال الأمر، فإذا جعله ماذا؟ مطلقا لا يشترط فيه قصد امتثال الأمر. لم يقله إثباتا فهو لا يريده وين؟ ثبوتا، يعني جعلا جدا حقيقة حكما أو ما شئت فعبر. أما إذا قلنا بأن حقيقة الأمر هو ماذا؟ هو متعلق بذات الواجب، هل أستطيع أن أقول لم يقله فهو لا يريده أو لا؟ هنا يأتي كلام شو؟ نفس ما تقدم معنا في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ماذا قلنا هناك؟ قلنا استحالة التقييد بالعلم توجب ماذا؟ أن الإطلاق إطلاق ضروري، والإطلاق الضروري شو؟ إطلاق مفروض على المولى، والإطلاق المفروض على المولى بحكم الإهمال لا يكشف عن إرادة مطلقة. نحن على كل حال الخطاب قال زكي، ولم يقل زكي بقصد امتثال الأمر، هيدا زكي لن يكشف عن شيء. ليش؟ لأنه على كل حال الاعتبار والحكم هو اعتبار ماذا؟ مطلق، لأن الحكم تعلق وين؟ بذات الواجب. السؤال هل هذا الحكم المطلق والجعل المطلق والاعتبار المطلق يكشف عن إرادة مطلقة، يكشف عن ملاك مطلق أو لا؟ مطالما هذا الإطلاق ضروري لأن يستحيل القيد فيجب الإطلاق، لأن التقابل هو تقابل النقيدين، استحال التقييد وجب الإطلاق، فلا يدل على أن إرادة مطلقة، ما لعل إرادة مقيدة، لكن هذا الإطلاق فرض علي، لذلك لا يكون هناك ملازمة. السلام بكيروا له وإن شاء الله تعالى. واضحة ولا لا؟ مش واضحة الفكرة؟ هذا حاصل الكلام بناء على الإطلاق اللفظي. ما في أصل لفظي. الإطلاق اللفظي
بشكل تكليف
الزائد. هذا حل الأصل العملي هلا. لا يثبت شيئا. طيب إذا غضينا النظر عن الأصل اللفظي ذهبنا إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. ماذا يقتضي الأصل العملي؟ افترض أن وردك تدرو نحن بالخطابات كان هناك مانع من التمسك بالإطلاق. إما المانع من التمسك بالإطلاق أن الإطلاق شو؟ ضروري ولا يفيدني شيئا، أو لم يكن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. تذكر الكلب؟
نعم، تعال صايد.
إيه؟ تعال
شيخ التوصي.
تذكره؟
شايف؟
إيه تذكر الكلب؟
نعم اللي قال إنه عضل الكلب فيما
عندما نقول كلوا مما أمسكنا عليكم، هل يجب عليك أن تأكل؟ هل يجوز لك أن تأكل ما أمسكه الكلب مطلقا حتى من دون تطهير موضع عضة الكلب أو لا؟ تأكل بعد التطهير. بعض الفقهاء ماذا ادعى؟ بعض الفقهاء ادعى بأن قوله تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم مطلقا، فبمجرد أن يأتيني ما أمسكه الكلب لماذا أن أفعل؟ لأن أكله فعلا مباشرة، ولا يجب عليه تطهير موضع عضة الكلب. شو رد على العلماء؟ قال العلماء بأن شرط التمسك بالإطلاق إحراز قول المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد تمسك الإطلاق بها، والآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الآية في مقام بيان حصول التزكية بس. وإلا لو اصطاد الكلب خنزيرا هل أقول لكل مما أمسكنا عليكم؟ ذاك اليوم في أطراف بعض المدن شو اسمه اصطاد، ذكر أنه في كلب هجم على واحد، ما أدري كلب أو خنزير مثله، على كل حال اصطاده ولم يصطاده، وقالوا هكذا. ما سمعتوش القصة؟ ما سمعتوا القصة؟ لا بأس. اصطاده، اصطاد كلب آخر، هذا عدم يجزك أن تأكله، لا يجزك أن تأكله لأنه اصطاد الكلب. لا يمكن، بس هل يمكن تمسك بالإطلاق أو لا؟ هل يمكن لك تمسك بالإطلاق أو لا؟ قطعا ليس في مقام الإطلاق من هذه الجهة. أبو جعفر الطوسي لا يقول أن هناك إطلاق بأنه إذا قال كل مما أمسكنا عليكم فكل ما أمسكه الكلب لك أن ماذا؟ لك أن تأكله. ها؟ وما عم بيقول هيك الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ما أوقع معارضة بين روايتين أو أي رواية. قطعا العلماء ما بيقولوا أن هذه الآية لها إطلاق تشمل هذه الصور. كل مما أمسكنا عليكم ولو أمسكت عليك زوجتك فلك أن تأكلها فعلا. هو أمسكها الكلب شو سوي يعني فعلا؟ شو الإطلاق هذا بعد؟ أيوة أمين الشيخ الطوسي بده يقول هكذا إطلاق. فانت حكى. يعني واحد كمان يكون عنده شوية منطق بحياه بالحكي تاعه يعني بالنتيجة. قطع ما في واحد يقول كل ما أمسك ولا أمسك عذرة. يعني شو الحكي هذا؟ كل ما أمسك ولا أمسك خشبة. وتعرف الكابة صار بطل يعطي سطال صاروا ماذا يفعلوا؟ يمسكوا خشبات مثلا يلعبوا ما أدري شو.
مخدرات
اليوم شيء. عارف. فالإطلاق فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بها. افترضوا أنه أنا أقول بإمكان التمسك بالإطلاق لكن الخطاب لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، فلم يكن عندي إطلاق ماذا؟ لفظي. ماذا أفعل بالأصل العملي في هذه الصورة؟ ما هو مؤدى الأصل العملي في هذه الصورة فعلا؟ هل تجري قاعدة البراءة أو تجري قاعدة الاشتغال؟ نسميها نحن تشك بين الأقل وال أكثر، لأن أنا أشك أن الواجب علي زكاة أو زكاة زائد ماذا؟ قصد امتثال الأمر، فيدور الأمر بعدك هناك أنت. روح طهر شو، روح طهر كم تطهيرك أنت بعد جاي من التطهير. فإذا أما عندي زكاة أو زكاة زائد قصد امتثال الأمر فهذا شك بين الأقل والأكثر، وعندهم الأصولين في خلاف، لكن مشهورهم الآن يقولون تجري البراءة عن التكليف الزائد عن الأكثر، ويتعين عليك فقط الأقل هو عبارة عن ماذا؟ عن نفس أداء الزكاة. أما إذا كان الشك لا من جهة أن الإطلاق مستحيل وأن الأمر تعلق بذات الواجب، هل هنا يصدق عليك أنه عندك شك الأقل والأكثر؟ كلا، لأنه أنت على كل حال التكليف تعلق بمين؟ بالمطلق. لكن بصير عندك شك بماذا؟ عندك شك بماذا؟ بأنه أنا حصلت الملاك أو لم أحصل الملاك. أنا عندما أتيت بالزكاة هل استوفيت الملاك أو لم أستوفي الملاك؟ هذا نسميه بالإصطلاح شك في ماذا؟ شك في
المحصل.
شك في المحصل. وعندنا في موارد الشك في المحصل تجري ماذا؟ اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين فعلا، فلا بد من الاحتياط. هنا ها ما يحصل التكليف، ما يحصل الطاعة، ما يحصل براءة الذمة، ما يحصل فراغ الذمة، هل هذا واقعا أفرغ ذمتي أو لا؟ يسموه شك في المحصل فعلا. هنا تجري البراءة، هنا تجري قاعدة ماذا؟ الاحتياط. هذا تمام الكلام في الثمر. طبعا هنا في نقاش طويل فيما بينهم، ما لنا علاقة بنا نحن.
بس الملاك لا يستوفى
بالحالتين. أحسن بالحالتين. ما بعرف أن هذا الملاك استوى عندما أتيت بالزكاة. هل استوفيت الملاك أو لا؟ ما أنا شاكك حتى بالفرض، هل هو الملاك يستوفى مطلقا أو لا يستوفى إلا إذا قصدت بثار الأمر؟ فأنا أشك بأني أنا استوفيت الملاك أو لم أستوفي الملاك. شو بسوي في المقام؟ لابد من قصد امتثال الأمر لكي أحصل أني قد ماذا؟ قد استوفيت الملاك. ما هو دائما شاك. شان الشاك لك ما معنى كلمة شك حينئذ إذا كان في عندك شك بين أمرين؟ حسنا جبت الفايت الثاني كمان. وصلنا هذا البحث باري. قال وثمرته هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى العالم الحكم، يعني اعتبار المتعلق مقيد أو لا، فبإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فتثبت التوصلية. وأما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في المتعلق الأمر فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر لا مباشرة، لأن مفاد الخطاب هو الأمر للملاك كما تقدم معنا، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر، لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن إطلاق في متعلق الملاك إذا كان هناك إطلاق غير ضروري مش مفروض على المولى. إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم الإمكان. وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعب. بس ما ينهي الإعلان بحث متمم الجعل يأتي هنا، بحث متمم الجعل من النائيني يأتي هنا بنفسه، مش بحث العلم للأخذ عن الحكم. متمم الجعل هنا أيضا نفس الشيء. شيخ النائيني يقول بالاستحالة لكن يقول أنا تمسك بإطلاق المقام لعدم متمم الجعل فأستكشف مدى التوصلية. قرأتم ذلك في أول أصول مظفر أيضا بتذكروا البحث في أوائل أصول مظفر قد ذكر هذا المعنى. وقد تذكر ثمرات أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم القيام الدليل وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، يعني في المتعلق، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، وإنما الشك هل استوفيت الملاك أو لا، هل أسقطت الواجب أو لا، هل حصلت فراغ الذمة أو لا، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته. التخيير في الواجب نعم
اعتباري شرط الجمله
على تقدير الاعتبار قصد امتثال الامر يعني حيث يعتبر، يعني قصد امتثال الامر حيث يعتبر انما يؤخذ في المتعلق. شوفوا عندكم هذا البحث الجديد هو البحث الواجب التعبد والواجب التخييري. ها؟
في هون بالبرهان الثاني أو الأول لما كان أقول أن المتعلق يجب أن يكون متحقق خارجا حتى كذا وصلت من هذا بالحق عالم التصور لا عالم الوجود الخارجي.
يعني أنت عادة صوتك أعلى من هيك وبتقرأ عزة وبتطش العالم، علي صوتك شوية تسمع. إيه علي لك صوتك شوية.
هذه
مثلا
التصور،
كيف
تتصور في نفس الشارع؟
ان ليش عم نقيس نحن ما عندنا عند الشارع؟
هذا التصور على يوجب تغير في
الذات. هذا الاشكال سابقا نحن عم نحاول دائما ضلوها تكرر، ما ادري يعني فعلا انا اذا جواب منطقي ولا لا، بس سابقا اشرنا للاشكال جواب انه قد يكون بذهن الاصوليين هذه النكته، ان الاصوليين يرون بان الاحكام الشرعيه صدرت للفهم العرف العقلائي، فنحن إذا أراد الشرع أن يخاطبنا على قدر ماذا؟ على قدر ما نحن عندنا من عقول. بما أن الشارع يخاطبنا على قدر ما نحن عليه من عقول، فلا بد أن يكون الشارع قد راعى الضوابط الموجودة عند من؟ عند العقول، عند العقول الناس، من القواعد التي عنده سبحانه وتعالى فعلا. على أنه في شيء آخر يمكن أن يذكر، لا مش خرجنا، على أنه في شيء آخر قد يكون في ذهنهم، أنه أيضا نحن نعتقد كشيعة إمامية أن أحد المشرعين هو النبي صلى الله عليه وآله. وحينئذ
هذا
التغير
قد يكون
بلحاظ النبي، فلعل هذه الأحكام هذه القضايا قد تجري على النبي صلى الله عليه وآله مثلا. وحينئذ نحن لا نرى أن الشارع عندما خاطبنا بسنخين من الخطابات، فنحن حينئذ بما أنه خاطبنا بطريقة واحدة من الخطابات فنقول بأن خطابات الله وخطابات النبي هما على حد واحد فعلا في المقام. بس أيهما بدك تأخذ؟ خذ بهذه الجوابين. أنا بهذه المسألة سألت عنها شي 500 مرة وهذا الجواب اللي عم بطلع معي أنا. ها؟
ما فيش كلام عن جوابين؟
جواب له علاقة، عندي جواب شايفه له علاقة بأن هذه كل أبحاث هذه ينبغي تركها. ما له علاقة في البحث؟ خلينا هنا نحن في عم تدرس تاني.
هل هذا المثال
يعني؟ إيه بس بغض النظر عن هذه المسألة، تأملوا معي في المقام. النكتة في عندنا بحث اسمه الواجب التخييري أو الوجوب التخييري. العلماء جرت عادتهم عند البحث في بحث الأوامر بيبحثوا عن بحث الأوامر، بيبحثوا التعبدي والتوصلي، بيرجعوا بيبحثوا بحث مسألة الإجزاء، بعدين مقدمة الواجب، بعدين مسألة الضد، ثم بس يخلصوا مسألة الضد وقبل الورود في مبحث النواهي واجتماع الأمر والنهي وقضاء النهي الفساد بيبحثوا جملة من المسائل فيها كلمة أمر. مثل ماذا؟ مثل مثلا حقيقة الوجوب التخييري، مثل مثلا دلالة النسخ الأمر على الجواز، مثل مثلا هل يمكن الأمر مع العلم بانتفاء الشرط و و و وغير من المسائل فعلا. يبحث جملة من الأمور كلها موردها شو؟ موردها قول معي موردها العلاقة بكلمة الأمر يعني فعلا. واحدة منهم هذا البحث، هذا البحث يطرحه الأصوليون وين؟ في ضمن مباحث الأوامر. يعني إذا واحد يراجع هذا البحث، البحث الخارج ما عندهم بحث من الدليل العقلي، هذا بتلاقيه بالبحوث الثاني، يعني ضمن بحث الأوامر بالبحوث بتلاقيه في ضمن مباحث الألفاظ، في ضمن بحث الأوامر تجد هذا البحث فعلا. هناك يبحثه الأصولين عادة من بعد الأخوان صاحب الكفاية. هذا البحث متعلق بأي مسألة؟ متعلق بأن الأصوليين وجدوا في الخطابات الشرعية سنخان من الخطابات. خطاب يجي الشارع لك ماذا يقول لك؟ صلي بس. وانت تنظر هكذا للصلاة تجد أن الصلاة لها مصادر كثيرة، في صلي بالكلسات، في صلي ماذا بالحمام، في صلي ببستان الرمان، في صلي والله مثلا بالمسجد، في صلي وما أدري بالساعة الفلانية أو الساعة الفلانية أو الساعة الفلانية. هناك ما يقارب 1000 مصداق من مصادر ماذا الصلاة، وأرى نفسي أن كلها تحقق ماذا طبيعة الصلاة، لأن الطبيعي يوجد ماذا بوجود فرد واحد من أفراده، فأنا يكفيني إيجاد ماذا فرد من أفراد هذه الطبيعة فعلا. فعقلك ماذا يقول في هذه الموارد؟ أنا مخيرا بين كم من هذه الأفراد. كما ترون أن التخيير لم يرد بلسان الشرع، سألك الشرع بس صلي وانت طوشتنا، يعني انت من بعد كلمة صلي ماذا فعلت؟ صرت تتكلم عن تعدد الأفراد وأنه أنا مخير بين الأفراد. فذكر البدائل لم يرد في لسان الشارع، بل أنت شو سويت؟ أنت عقلك الذي حلل أني أنا مختار بين البدائل. مرة أخرى وجدنا لا، الشارع ابتداء ماذا يفعل؟ يذهب إلى البدائل، يذهب إلى الأفراد، يأمرك ماذا؟ يخيرك بين المصادق. شوف فينا طريقتين، طرف يأتي الشارع ويقول لك ماذا؟ كفر، كفر عن ذنبك. انت شو بيطلع معك الكفارة؟ انت مثلا عندك عرفك العرفاني، عندك عرف عرفاني بتقول استغفر الله وما شاكل ذلك، هذا من قبل هذا الرجل عنده بيذبح ماذا؟ بيذبح بقرة مثلا، هذا عنده ماذا؟ بيكسر الأرجيلي، بيكسر الأرجيلي بيعتبر ماذا؟ بيعتبر حاله كفرة. هذا بيعتبر حاله كفرة ماذا؟ اذا كان مثلا بيقطع اصبعه، يقطع أصبعه، أنه بيعتبر أن الكفارة هو عبارة عن ماذا؟ قتل أصبع. هذا بيجيب السيف الساموراي وماذا يفعل؟ ويقتل نفسه. هذا بيقص شعراته، بيجيب عنده جدولة كان شو اسمه مثل أهل منغوليا وهالبلدان بيكونوا طولين شعرهم، بيعتبر أحد الكفارة شو سوي؟ قصها الجدو هذا شو اسمه هذه الجدائل بيعتبر شوي أكبر حكومة بالدنيا. هذا بيحلق أشواره، كل واحد يكفر على كيفه، كل واحد كان ماذا سوف يكفر على كيفه فعلا. الشارع ما قال لك كفر،
فصلت عن السيد وقفت.
ها؟
مام. بقية كفارات الإسلامية
كفارات والدين بالي هذا من الأول هو معلم عالم غير معلم. فبيجي الكفارة، بيجي الشارع لم يقل لك كفر، ماذا يقول لك الشارع؟ يقول لك أطعم، كفر بالإطعام أو كفر بالصيام أو كفر ماذا بالعتق، يذكر لك مصادق التكفير، ما بيعطيك خيار التكفير. نحن شايفين المجتمعات عندهم طرق التكفير عجيبة غريبة في بعضهم، يعني كلاس واحد يعمل الذنب أو مشاكل ذلك، عندهم طرق عجيبة غريبة في بعضهم بعوائدهم مشاكل ذلك، في بعضهم بدفع قربان، بعضهم كذا كذا. الشارع قال لك هذه الطرق اللي عندي، أنا عندي طرق الكفارة هي ماذا؟ هي هذه طرق الكفارة، أمر عقلائي ما أمر شرعي محض، يعني تصوروش أنه هي، لأنه بذهن العقلاء ده أمر عقوبة على شيء ارتكبته أنا، فلابد أن أكفر عن ذنبي. فهذه الكفارة، هذه الكفارة لم يجعلك الشارع مخينا بين كل ما تراه أو يصدق عليه عرفا أنه كفارة، بل هو الذي فعل ماذا؟ ذهب إلى مصادق للكفارة وخيرك بين هذه المصادق. كل مورد يكون الشارع اتكل على عقلك في اختيار البدائل نسمي التخيير تخيير عقلي، وكل مورد أتى الشارع وبيّن لك ما هي البدائل والخيارات نسمي التخيير ماذا؟ شرعي. وهذا هو الفرق الجوهري ما بين ما يسمى بالتخيير العقلي في الواجبات والتخيير الشرعي في الواجبات فعلا. هذا هو الفرق الأساس ما بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. بحثنا نعم
التخيير العقلي له ضابط بأنه لا يخالف.
كان
الخلف لا
يخالف ضابط شرعي، ترى بالنسبه شرط في المقدمه في الواجب هذا، مثل مثلا انا عندما امرتك بالصلاه امرتك بصلاه عن طهور في مكان طاهر في ارض غير مغصوبه ومشاكل هذه الامور مثلا،
ولا
لا يكون فرد مامور به، لا يكون فرد من الطبيعه المامور بها. هذا 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 الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. بحثنا في المقام أنه ما هي حقيقة الواجب التخييري. سلماتن بحسب عبارته كما تقرؤونها هو يبحث يعقد هذا البحث يعني أعم من البحث عن التخيير العقلي والتخيير الشرعي. فكأن هناك خلافا في التخيير العقلي وخلاف بالتخيير الشرعي، مع أنه خطأ. العلماء عادة ما عندهم تخيلات بالتخيير العقلي. بالتخيير العقلي كل الأصوليين يقبلون بأن التكليف هناك تكليف ماذا؟ واحد متعلق بمين؟ بالجامع. هناك تكليف واحد تعلق بالجامع اللي هو الصلاة. هلا بغض النظر عن بحث ماذا؟ أن الحكم هل يسري من الطبيعة إلى الأفراد أو لا يسري الحكم من الطبيعة إلى الأفراد. هذا موضوع مسألة السراية وعدم السراية بحث آخر. نحن بينا أن هناك حكم تعلق ماذا بالطبيعة فعلا، هذا الواجب التخيير العقلي. الكلام كل الكلام في ما هو الحقيقة التخيير ماذا الشرعي. فأنه قد ظهر في ما بينهم ماذا مبنيان لتفسير ماذا التخيير التخيير الشرعي. شوفوا المبنيان، مبنيان أساسيان في تفسير التخيير الشرعي. عندنا مبنى في التخيير الشرعي يقول التخيير الشرعي عبارة عن وجوبات مشروطة بعدد ماذا؟ بعدد الأفراد أو بعدد البدائل، تعال نعبر بعدد البدائل والخيارات. شو يعني؟ بعدد بدائل. كم خيار بين مين ومين ومين؟ من ثلاث أمور. فعندك كم وجوب بيكون؟ ثلاثة. عندك وجوب صوم، وعندك وجوب عتق، وعندك وجوب إطعام. لكن إجوا هؤلاء العلماء قالوا لحظة شوي، الوجوب التخييري له ميزة. ما هي الميزة؟ أنه أنا يكفيني امتثال ماذا؟ واحد من الثلاثة. إذا عندي أنا وجوب صوم ووجوب عتق ووجوب بطل هذا وجوب تخيير، صار اسمه ماذا؟ أحكام ثلاثة تعيينية، صار عندي أحكام، أنا بطل عندي حكم واحد. فقال نأخذ في موضوع كل واحد عدم الآخرين، فنقول وجوب صوم إذا ثاني وجوب صوم إذا شو لم تعتق ولم تطعم، وجوب عتق إذا لم تصم ولم تطعم، ووجوب إطعام إذا لم تصم ولم تعتق. أشوف سوينا. تأملوا معي بس في المقام، هذه وجوبات ثلاثة. فإذا أنا أتيت بالصوم ماذا يحصل بالوجوب العتق؟
يزول موضوعه،
لم يعد هناك موضوع له، فلا يكون وجوب العتق فعليا، ولا يكون وجوب الإطعام ماذا فعليا، لأن موضوع وجوب الإطعام عدم العتق، موضوع العتق عفوا عدم الصوم، وموضوع العتق عدم ماذا الصوم. وأنا قد صمت فهذا غير واجب وهذا غير واجب، فكون امتثلت ولم تفل. امتثلت نعم، موضوع الحكم فيتزال يكون حكم فعلي، الحكم يبقى، جعل الله تعالى، شو العلاقة بحكم الله؟ أنا بطل في وجوب فعلي، أما في جعل الله شو خصني فيه؟ أنا مخاطب بالفعل بالجعل ولا بالمجعول؟
الانتفاع
بالفعل تحقق الطبيعة، جعل الله يبقى موجودا.
المتعلق صار متعلق الأفق بالأطعام،
بلى يبقى حكم الله تعالى موجودا، لكن هذا الحكم عند الله ليس فعليا علي. أنت ميز بين الجعل والفعلية، ما يرتفع عني يرتفع عني فعلية الحكم، مش يرتفع عني جعل الله.
يبقى الجعل،
بلى على رأي شهيد صدر معروفة هذه، شهيد صدر لا يرى أن الامتثال مسقط للجعل، مسقط لفاعلية ومحركية الجعل. أما الجعل يبقى موجودا حتى لو عصيته يبقى الجعل موجود. هذا حكم الله، شو العلاقة فيه؟ أنا جعل الله اعتبار الله ينتفي إذا أنا عصيته، هذا اعتبار تابع لاعتبار المولى، هو إذا أراد أن يرفعه يرفعه، شو العلاقة في الاعتبار؟ أنا أن لي علاقة بماذا؟ بالفاعلية ومحركية الجعل. إذا عصيته لم يعد محركا، إذا امتثلته لم يعد محركا، لكن جعل الله تعالى لا ينتفي بمجرد أني ماذا؟ امتثلته أو عصيته. لذلك يصدر من يرفض فكرة ماذا؟ أن العصيان مسقط أو الامتثال مسقط للتكليف. لا يسقط التكليف لا العصيان والامتثال، جعل الله باق لا يسقطه لا عصيان ولا امتثال. هذا حاصل كلامي من ناحية أي شيء، من ناحية المجعول يسقط، ما في مجعول. أنا هيك على الجعل إحنا كنا هلا، ما كلش واحد يحكينا قصة ليلى والذئب بده يرد عليه على مبناه، بديش كل واحد يحكينا على مبناه. أنا هذا 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 الكلام يا إخوان، هذا الكلام اللي ذكروه هنا أشكل عليه بإشكالين. أشكل عليه ماذا؟ بإشكالين. الإشكال الأول هو مسألة أنه هذا أنه أحد خصائص الوجوب التخييري أني لو تركت كل أفراد الوجوب التخييري كم عقوبة أعاقب؟ عقوبة واحدة، أعاقب أني تركت وجوب الكفارة مش تركت وجوبات ثلاثة. في المقام في المقام في المقام في المقام إذا أنا إذا تركت الصوم والعتق والإطعام شو بيصير؟ يكون هذا وجوب الصوم فعلي أو لا؟ فعلي، لأنه لم أعتق ولم أطعم. ويكون وجوب العتق ماذا؟ فعلي. ويكون وجوب الإطعام ماذا؟ فعليا أيضا. وأنا قد خالفت ثلاث أحكام ماذا؟ فعلية، فأستحق كم عقوبة؟ عقوبات. من هذا ما أحد يقول به. وإشكال ثاني أيضا في المقام أنه لو أتيت بالثلاثة، يعني لو صليت وأطعمت وأعتقت كيف يصير؟ هل يبقى هناك وجوب للصوم؟ لأنه ماذا؟ لأن الصوم معلق على عدم العتق وعدم الإطعام، وأنا أعتقت وأطعمت. هل امتثلت وجوب العتق؟ كلا، أصلا ما في وجوب للعتق. لماذا؟ لأن وجوب العتق فرعه عدم الصوم وعدم الإطعام، وأنا صمت وأطعمت. هل هناك وجوب؟ هل امتثلت وجوب الإطعام؟ كلا، لأن وجوب الإطعام متوقف على عدم الصوم وعدم العتق، وأنا صمت وأعتقت.
هذا نجيب بهدفع طلاق طبعا،
ها؟
هذا نجيب بهدفع واحدة، وإلا إذا حسب الأول.
أوكي، لا بأس، هدفع فيها دفع واحدة no problem. بس إن شاء الله تعالى. لذلك الماتن ماذا يقول؟ هذا الكلام فيه إشكال من جهة أن إذا امتثلت المصادق الثلاثة لا يصدق عنوان الطاعة، وإذا تركتها كلها يكون عاصم ماذا؟ ثلاث أحكام. مع أن من خصائص الوجوب التخييري ماذا؟ أنه لو امتثلت الثلاثة تكون عندك طاعة وهي طاعة واحدة، ولو تركتها جميعا لم تعصي إلا الله تعالى مرة واحدة. طبعا هذا الكلام الإشكال هذا إشكال في نوع من التبسيط وتسطيح الأمور، ولا المسألة أعمق من ذلك بكثير وليست بهذه السذاجة يعني، بس على مستوى الحلقة الثالثة كافي هذا المقدار يعني، وإلا هو الماتن وإلا هو هذا البحث أعمق من ذلك، وهذه الإشكالات كلها لا ترد، هذه الإشكالات كلها لا ترد عليه للشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه. ها؟
يعاقب على تركها
تزاحم. ما في تزاحم هنا.
لا لا، يعاقب على تركها.
إذا كان بالتزاحم ترتب باله، إذا كان بالترتب. هذا حاصل كلام ماذا؟
التعلق بالجامع.
مين المتن؟
بالله الشيخ الأخوند.
أخوند لا، وجبات مشروطة.
يعني أصلا ما في تعلق بالجامع مباشرة.
بالي.
الشيخ أنا أقرأ الخطبة قليلا، حب ذلك ترفعوه. الذي يقول الشيخ الأخوند بأنه لا يوجد مشروط إلا والواجب هو مشروط.
الأخ أنصار اللي قال هذا الكلام.
أنت ما تقول لا يقول المجهول، يقول بجعل
الأخوند. وين؟ قبل أسبوع.
فيش حكم فعلي عند الشيخ الأنصاري؟ شيء صدر، فيش عنده حكم فعلي؟ في عندك وصول الكبرى والصغرى وتحقق الصغرى
فعليا مش هيك محركين.
الذي يسقط يسقط فعليا.
سوا واحد جاي لآخر الدنيا آخر الوقت بتاعته أقف عنده، خلينا نكمل بحثنا يا أخي. يعني التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التشوف العبارة، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي، وإلا فهو عقلي لأنه لم يرد التردد في كلام الشارع. هلا باشا بيقول لي شو ما عم لحق معك. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل لكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة. شو هي الأمور لا تناسب وجوب التخييري؟ من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، مع أن وجوب التخييري إذا واحد ترك الجميع لا يعاقب إلا عقوبة واحدة. ما هو الاتجاه الثاني يا موالينا؟ الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي. شان تخيير شرعي صار التخيير الشرعي في حقيقته وجوب للجامع وترديد بين الأفراد. شو يعني هالعبارة؟ يعني كيف أنه أنت نحن في المقام عندما نقول لك بأن نصلي كلفتك بالطبيعة وأرددتك بين المصادق، نفس الشيء في المقام عندما قلت لك أطعم أو صم أو أعتق، أنا كلفتك بخطاب واحد وحكم واحد هو كفر بأحدها، عنوان انتزاع من الثلاثة، أقول لك كفر بأحد هذه الكفارات أو بأحدها، فالوجوب شيء واحد تعلق بالجامع وأنا أحدد لك المصادق. بصير الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي ماذا؟ كل منهما قد تعلق الحكم بالجامع، لكن بالتخيير العقلي ماذا؟ التخيير العقلي العقل يدرك المصادق، أما بالشرع الشرع حدد لك هذه المصادق. ما الدليل على هذا؟ على هذا وجوب الجامع؟ في أن يستدل بأحد دليلين. دليل الأول أن نقول بأن الأمر مخير، يعني نحن في تحليل حقيقة الوجوب التخييري محتارون بين كيفيتين، إما بإرجاع إلى وجوبات مشروطة أو إرجاع إلى واجب للجامع، واجب واحد متعلق بالجامع. الأول باطل فيتعين ماذا؟ فيتعين الثاني. أو نقول نروح لقاعدة الواحد، تذكروا لواحد، نذهب إلى الواحد الذي لا يصدر من إلا من واحد. أنت في الخارج كم امتثال عندك؟ امتثال واحد في الوجوب التخييري. امتثال الواحد يكشف عن حكم واحد وملاك واحد. الحكم الواحد والامتثال الواحد والطاعة الواحدة والملاك الواحد كله كاشف عن ماذا؟ عن حكم واحد فعلا. فإن الواحد الله يرضى عليه لا يصدر إلا من واحد. لا، حكم أحكام متعددة أبدا مو صحيح. لا مشروط مش أحكام، مش حكم واحد بالآخرة. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إما ببرهان استحالة وجوبات المشروطة كما أشير إليه فيتعين هذا، يعني من هذا الجامع الأول محاسب الثاني متعين. وإما طبعا هذا البيان موقوف على القول بماذا؟ على القول بأن هناك احتمالان لا ثالث لهما. أما إذا كان في احتمال ثالث ورابع وخامس، مجرد استحالة أحدهما لا تثبت الآخر، فتثبت أن كل الاحتمالات محالة فيتعين ماذا؟ هذا. وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من طبعا هذا تطبيق القاعدة هنا، يعني ما أدري الواقع يعني في أضعف من هيك أو لا، يعني لك لا ما قصت هكذا. لك هم اللي قالوا بقاعدة الواحد، قالوا بقاعدة الواحد بالواحد بالوحدة الحقة الحقيقية المحقوقة المتحققة ما أدري شو راحت هن قالوا هناك تثبت، ما قالوا تثبت وين، في أي واحد حتى لو كان واحد بالنوع. شو هذا بعد؟ شو العلاقة بمحسنا؟ يعني حتى لو قلنا بالقاعدة ولا نقول بها في الفواعل الاختيارية، لكن شو العلاقة بمحسنا؟ فلا بد من فرض جامع بين البدائل كي يكون هو على تحصيل ذلك الملاك. الاتجاه الثالث يأتي إن شاء الله بيان في نقاط مهمة. الاتجاه الثالث يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.